بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة قال: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث طويل وقد رواه البخاري وغيره، ولذلك سنأخذه جملة جملة، يعني لن نقرأه كاملا لأن حوالي صفحة ونصف، يعني لن نقرأه كاملا، يعني نأخذه جملة جملة. هذا الحديث أيها الإخوة كتب فيه أبو بكر رضي الله عنه، وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافته خلافة راشدة. وقد كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يومئ إلى هذه الخلافة، أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه ليصلي بالناس، قال عمر رضي الله عنه: ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الأمر الثاني أن امرأة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايتي العام القادم. قالت: فإن لم أجدك، قال لها: ايتي أبا بكر. فدل هذا على أنه هو المرشح وهو الحقيق بالخلافة رضي الله عنه. الأمر الثالث، قال العلماء طول صحبته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي جاءت في فضله، وأنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، يليه في الفضل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فهنا رضي الله عنه كتب لأنس، يعني بعث أنسا رضي الله عنه ليجبي الزكاة، وهكذا ولي الأمر يرسل عماله يجبون الزكاة، سواء من بهيمة الأنعام أو يخرصون النخيل والمزارع ويأتون بالزكاة، كل على حسب توجهه. فأبو بكر رضي الله عنه أخبر أنسا بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له، فقال إن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيئا من نفسه، هو وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي. ولذلك قال هنا بعد ذلك: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيها الإخوة بيان وتوضيح، ويعني تبين القرآن الكريم، وإلا نعم ما سيأتينا في هذا الحديث ليس موجودا بهذه التفاصيل في كتاب الله عز وجل، لكن جاءت السنة شارحة وموضحة ما في القرآن. هنا في هذا الحديث أيها الإخوة اقتصر أبو بكر رضي الله عنه من بهيمة الأنعام على الإبل والغنم، ولم يذكر البقر. البقر سيأتينا فيها حديث آخر إن شاء الله، لكن لما لم تذكر في هذا الحديث؟ قال العلماء لأمور أشهرها أمران. الأمر الأول أن أبا بكر علم أن في طريق أنس رضي الله عنه يكثر رعاة الإبل ورعاة الغنم، ولذلك لم يشأ أن يذكر له ما يختص بزكاة البقر، اكتفى بأن ذكر له ما يكون في زكاة الإبل وما يكون في زكاة الغنم فقط. هذا أمر. الأمر الثاني، قالوا لأنه من المعروف والمشهور قديما أن الكثير في جزيرة العرب عدا جنوبها، الجنوب اللي هو اليمن وما يرتبط به، عادة أن هذا محل إما رعي إبل يعني أو غنم، وأكثر الناس يتملكون يعني في تلك المناطق الإبل، ولا تزال لها كما قلت آنفا لها مكانتها وشهرتها، وهي موروث يعني يملكه الناس ويتفاخرون به، ولها يعني مكانتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بها المثل: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن يحتقر الإبل الآن أو يحتقر ملاك الإبل أو من يسكنون مع الإبل لا شك أن هذا مخطئ وأن هذا متجاوز. الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف إنسان يجي يطعم في الإبل أو يتكلم في امتلاك الإبل ونحو ذلك؟ هذا كلام غير صحيح ولا يجوز، هذه خلق من خلق الله، ولا شك أن فيها من المنافع ما لا يوجد حتى في الأغنام ولا في الأفقار. فعلى كل حال يعني أبو بكر رضي الله عنه ذكر له ما هو الموجود الشائع، إما الإبل وإما الأغنام، والأغنام أيضا معروفة تكثر في جزيرة العرب في وسطها وفي شمالها هذا بكثرة، ولذلك خصهما بالذكر في هذا الحديث. الحديث الحقيقة فيه جمل صعبة والترتيب فيها دقيق، ولذلك الذي ليس معه كتاب أو ما يتابع معنا في الجوال يعني قد يعني يصعب عليه، لكن ولله الحمد تستطيع في المساء أو غدا تراجع الحديث وتربط به ما يقال في هذا الدرس، تربط به ما يقال في الدرس، وفي نهاية أيضا بعض المسائل والأحكام عن زكاة الفضة وعن الوقص وغير ذلك سنبينه إن شاء الله. نعم، نأخذ الآن الحديث جملة جملة.
أحسن الله إليكم. قال: والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة.
نعم، يعني إذا كانت الإبل رجل عنده 24 من الإبل، في كل 5 من الإبل شاة واحدة، يعني ما يزكيها من نفس الإبل، لا شاة يخرج شاة في كل 5 من الإبل شاة واحدة، هذا إذا كان عنده 24 من الإبل، وهذا أيها الإخوة أيضا بشرط أن تكون سائمة يعني راعية. أما إذا كانت معدة للتجارة والرجل يبيع ويشتري ويدخل بها في الأسواق وكذا، هذه عاد تزكى زكاة عروض تجارة، وهذا عاد له موضوع آخر، هذا أيها الإخوة له موضوع آخر. نحن نتكلم عن رجل عنده إبل يرعاها سائمة ترعى، أما إذا كانت تعد للتجارة يذبح ويدخلها في مطاعم أو في محلات اللحوم وكذا، هذه لها زكاة عروض التجارة، وسنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم. نعم، المهم أقل من 24 كل 5 من الإبل فيها شاة. نعم.
قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى.
نعم، بنت مخاض أنثى، إذا بلغت من 25 إلى 35 عليه أن يخرج بنت مخاض. بنت مخاض قالوا هي الناقة التي عمرها سنة، هي ما تم لها سنة، ما هو بأقل، لا ما تم فأكثر، يعني ما تم لها سنة. فإن لم تكن،
قال: فإن لم تكن فابن لبون ذكر.
فابن لبون، ابن لبون الذكر هذا عمره سنتان، يعني إن كان عنده أنثى يخرجها سنة التي عمرها سنة، طيب ما عنده أنثى يخرج ابن لبون وهذا يكون عمره سنتان. نعم، يعني لو لم يجد الأنثى يخرج من الذكور لكن ما عمره سنتان وهو ابن لبون. نعم،
فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى.
نعم، لو أن عند هذا الشخص 36 ما بين يعني ناقة وجمل ما بينها إلى 45 وزكاتها يخرج بنت لبون، في ذاك ابن لبون، هنا بنت لبون وهو ما تم لها سنتان، بنت لبون أنثى. نعم.
قال: فإذا بلغت 46 إلى،
هذه عاد المسميات ابن لبون وبنت مخاض هذه معروفة، هذه أسماء عربية قديمة ولا تزال يعني توجد عند أهل الإبل يعرفونها، يعني يعرفون هذه الأسماء. نعم.
قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة. نعم، الجمل.
نعم، إذا بلغت 46 يعني من 46 إلى 60 من عنده إبل 46 47 48 إلى 60 ففيها حقة، والحقة عمرها الحقة عمرها 3 سنوات، ما تم له، نعم ما تم لها 3 سنين، ما تم لها 3 سنين. ومعنى قوله هنا طروقة الجمل يعني أنها تكون متهيئة للضراب، يعني أن ينزو عليها الفحل، طروقة الجمل يعني أن تكون متهيئة لأن ينزو يضربها أو يضربها الجمل، يعني يعلو عليها الجمل. نعم، فإذا بلغت
61 إلى 75 ففيها جذعة.
الجذعة ما تم لها 4 سنين. الجذعة ما تم لها 4 سنين. نعم.
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون.
نعم، يعني ما بين 76 إلى 90 فيها بنت لبون. ونحن سبق ذكرنا أن بنت لبون ما تم لها 2، يعني ناقتان بنت لبون كل واحدة عمرها 2. نعم.
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقتان الجمل.
نعم، يقول ما بين واحد يمتلك من 91 إلى 20 و100، يعني 120، بس ترى هذا من الفصاحة أن تقدم العدد الأصغر قبل العقد. يعني احنا دائما نقول 120، لا، هو الأفصح أن تقدم يعني الفرع أو كما يقولون الجزء على الكل، فتقول 20 و100 مثل يعني هكذا يقدم. لو حصل مثل هذا قال ففيها حقتان طروقتا الجمل، يعني يخرج ناقتين حقة، هذه تسمى حقة يعني، وكل واحدة عمرها 3، طروقتا الجمل يعني أنها متهيئة لأن ينزو عليها الفحل من الجمال. نعم.
قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
نعم، هذا الآن مسألة عاد حسابية. يقول هنا أبو بكر رضي الله عنه لو زادت على 20 و100، عند مثلا 121 130 100 وكذا، يقول فيقسمها، قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قالوا فلو فرضا عنده 140 من الإبل، كم يكون هنا الزكاة أيها الإخوة؟ لو كان عنده 140 يكون عليه حقتان ويكون عنده بنت لبون واحدة فقط، لأنه قال هنا رضي الله عنه قال ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب نطلع 50 و50 هذه حقتان وال40 هذه بنت لبون. لو كان مثلا عنده 150 يخرج 3 حقاق. لو كان عنده مثلا، يعني أنت عد عليك الحساب يعني في مثل هذا. المهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم.
قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
نعم، هذا يعني الإبل لو كان عنده أقل، يعني عنده 4 من الإبل فأقل، هل عليه صدقة؟ يعني هل عليه زكاة؟ لا. لكن لو رغب صاحبها أنه يعني يعطي، يتصدق، يذبح شيء لله، يعني هو على خير، لكنه يلزم فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. نعم.
وفي صدقة
هذا الآن انتهينا من الإبل، وكما قلت يعني هذه الأرقام والأوصاف يعني تراجع يعني بعد ذلك حسب ما، ولا الحديث مهم يعني لا بد الحقيقة الإنسان يعني قد يقول بعض الحاضرين وإحنا ما لنا علاقة في الإبل، لا ملكناها ولا عندي غنم. لا، يجب تتفقه في شريعة الإسلام، يجب تعرف الأحكام، تتعلم، مو بلازم الإنسان إذا ما أملك لا أتعلم، لا، تتعلم، تسأل ولله الحمد، أن طالب علم وتتردد على مجالس العلم. يجب أن يكون إنسان عنده معرفة على الأقل، لو تعرف يعني ما هي هذه الأوصاف. كل واحد يسمع كلمة ابن لبون، بنت لبون، مخاض، بنت مخاض، حقة، جذعة، بس واحد ما يعرف، لا، هذا صعب كل إنسان يعني ما يعرف حتى المصطلحات هذه، هذا خطأ. حتى ولو لم تكن عالما ولا طالب علم يجب الإنسان أن يتفقه في هذه المصطلحات الشرعية، هذه مصطلحات شرعية يجب الإنسان أن يعرفها. طيب نبدأ الآن في صدقة الغنم، يعني زكاة الغنم. نعم.
قال وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40
سائمتها، يعني المقصود يعني التي ترعى، إلا إذا كانت أعدت للتجارة، هذه عاد زكاتها زكاة عروض التجارة. واحد مربي غنم يرعاها أو حاطها عنده في استراحة ولا في البر، المهم أنه يريدها عروض تجارة مثلا. من الآن ما شاء الله أهل الغنم الآن يستعدون لرمضان ويستعدون لعيد الأضحى، فهذا معناه أعدها لعروض تجارة. هذا لك كلام آخر، هذا سيأتينا فيه كلام آخر. احنا نتكلم عن الغنم التي ترعى سائمة، هذا هو الكلام فيه. نعم نسمع كلام الصديق رضي الله عنه.
وإذا كانت 40 إلى 20 و100 ومئة شات شات
شات، يعني إذا كان يعني هي نصابه يبدأ من 40، من 40 إلى 20 و100 عليك شات واحدة، يعني واحد يملك 41 شات وواحد يملك 19 و100 شات كلهم ما يدفعون إلا شاتا واحدة. شوف مع كثرتها ما يدفعون إلا شاتا واحدة. ولذلك قال أهل العلم إن الله عز وجل رحيم بعباده، الغنم يعني يعتورها أشياء كثيرة، ولذلك يقال إن أكثر الناس دمعة صاحب الغنم. لماذا؟ قالوا إما أن يعتدي عليها ذئب، وما أكثر ما تعتدي الذئاب على الأغنام، ولا هناك يعني أوحش ولا أتعس من هذا الذئب، يعني يدخل الحظيرة أو كذا فيفترس 20-30 طرف وكذا ولا يأكل إلا واحدة، ولذلك قال إن دمعة صاحب الغنم على خده دائم في خوف. الأمر الثاني، وهذا يعرف أهل الغنم، أنا لست لا من أهل الإبل ولا من أهل الغنم، ولكن من خلال المجالسة والحديث والقراءة أيضا قالوا إنها في مراحل الصغار، مرحلة الصغر أكثر ما تموت وهي صغار، إما أن يحتجر اللبن في بطونها، وإما أنها لا تحسن الرضاعة مع كثرتها. فإذا ابتلي صاحب الحلال براع كسول أو لا يعرف أو لا كذا وكذا، فإن كثير ما تموت هذه الصغار، ويصير هالإنتاج كل ما تنتج 2-1 كذا كلما تفنى، ولذلك دائما دمعته على خده ما يسلم له إلا بفضل الله إلا شيء آخر. أيضا دائما هي لتقديم الضيفان، يؤكل منها كثيرا، ليست مثل الإبل. ولذلك يقول العلماء، وقد نص على هذا كثير، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما فيه إلا شاة واحدة. شوف يعني من 41 إلى 19 و100 شاة واحدة، بل سيأتينا بعد ذلك يعني بعد 300 أو كذا كل 100 فيها شاة واحدة، يعني أنت عندك 400 طرف من الغنم ما عليك إلا واحدة، ما عليك إلا 4، 500 هذا عدد يعني يعتبر قليل بالنسبة لما أنعم الله به عليك. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده وتيسيره عليهم. ومع ذلك بعض الناس يشح، وبعضهم يعني يحاول ويجمع متفرق، وكما سيأتينا إن شاء الله في هذا الحد، نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان.
نعم، من يعني 20 و100 أو 21 و100 إلى 200 هذه فيها شاتان. نعم.
فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه.
خلاص، من 200-300 فيها 3 شياه، ثم عاد قاعدة عاد نستمر عليها. فإذا زادت
على 300 ففي كل 100 شاة.
خلاص الحمد لله، اعرف هذا، كل 100 فيها شات. لو تصل 1000 معناه عليك 10 شياه وعليك الحساب. نعم.
فإذا كانت سائمة الرجل،
يعني أيها الإخوة، يجي عاد في مسائل تفريعية أو كذا، يعني أهل الحلال هذولا سواء الإبل أو الغنم يسألون العلماء، يعني يجب على الإنسان أن يسأل. نحن الآن نذكر كلام الحديث ونشرحه، لكن فيه مسائل فرعية، فيه أسئلة، فيه كذا، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. هذه الزكاة يا أخي، هذه الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، الأمر العظيم. نعم.
قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
نعم، لو أن إنسان عنده 39-38 ليس عليك صدقة، ليس عليك زكاة. يجب أيها الإخوة أن نعرف الصدقة هنا بمعنى الزكاة، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. فالمقصود بالصدقة هي الزكاة. وحديث معاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن تؤخذ صدقة من أموالهم صدقة. الصدقة هي بمعنى الزكاة. نعم، لو كان أقل لا يلزم بالزكاة، لكن هو من باب شكر الله وإنعامه عليه بهذه الغنم يسحب واحدة ويذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين، جزاه الله خيرا. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. فأحرص يا أخي تذبح ما بين وقت وآخر، تطرق الأبواب وتعطي أناسا لا يعرفون اللحم إلا من زمن إلى زمن، فاحتسب الأجر. نعم.
قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مشمع خشية الصدقة.
هذا له أمثلة كثيرة، أنا ما أحب أن أطيل، تراجعون كلام الشيخ ابن تيمية وحتى في كتب الفقه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. أنا سأذكر مثال أو مثالين. أولا، هذا فيما يخص الخلطاء يعني المشتركين، أما الإنسان الواحد لا، هذا ما يقال والله ما له متفرق. لا، لنفترض مثلا فلان عنده 40 من الغنم، هذه فيها شاة، لكن يجي يقول: لا أنا يا جماعة أنا عندي 20 في المدينة و20 مثلا في ينبع ولا في أي مكان، في مكان آخر. لا، نقول أنت مالك واحد تدفع شاة، أنت عندك 20 هنا 20 هناك، ادفع شاة واحدة. إذن أيها الإخوة، إذا كان المالك هذا لا ينظر في تفرق أو اجتماع أو غيره، لكن هذا متى يكون؟ في الخلطاء. لو أن اثنين اشتركوا في غنم، ولما علموا بالجابي الذي سيأتي من قبل الدولة ليحسب عليهم الزكاة وينظر فيها، عندهم 40 من الغنم، قالوا: حتى لا يحسب علينا النصاب قبل ما يأتي بيومين، أنت اطلع يا فلان ب20 وأنا أخرج ب20، بحيث إذا جاء عندي أنا يا صاحب ال20 صحيح بيقول: والله أنت ما عليك زكاة يا فلان. وإذا ذهب للشخص الثاني قال: إذن أنت أيضا يا فلان ليس عليك زكاة. إذن ففي هذه الحالة لا يدفعون شيئا من الزكاة، وهذا حرام ما يجوز، مع أنهم كانوا مشتركين. الواجب خلاص ادفع الزكاة يا أخي طيبة بها نفسك. أيضا ذكروا أمثلة فيما يعني في 100 و يعني ما يستوجب يعني الشاتين ما بعد 120، حتى لا يستوجب عليهم شاتين يجعلون كل واحد يدفع يعني أو يقسمونها أثلاثا بينهم، هذا 40 هذا 40 هذا 40، وبدال ما تكون لا، هذا قد يناسب فيما يعني أن يجتمعوا فتكثر، وإلا لو قسموها في مجال تقل فيه العدد لتذهب الزكاة فهذا أيضا لا يجوز. على كل حال، أنا ذكرت مثالا واحدا، وهنا مجموعة من الأمثلة، لكن الوقت قد يعني ضيق علينا، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. وما كان من خليطين،
قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
نعم. طيب، لو كان اثنان اختلطا يعني اشتركا في غنم أو في إبل، وجاء جاب الزكاة، هل يقول هذا فلان هذه محسوبة عليك وليست محسوبة علي؟ لا، يجب أنهم يشتركون قيمة هذه الشاة أو هذه الناقة التي أخذت، هذه أنتم تشتركون فيها، الخليط الأول الخليط الثاني، حتى لو كانوا أكثر 3-4 كل يتحمل سهمه بالسوية. نعم.
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار.
الهرمة هي كبيرة السن، لا يجوز أن يخرج في الصدقة هرمة يعني كبيرة السن، لا من الإبل ولا من الغنم. نعم. ولا ذات عوار يعني ذات مرض، إما أنها منكسرة أو أنها يعني فيها مرض ذات الجنب أو نحو ذلك، لا يجوز لها. نعم.
إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة،
نعم، المصدق هنا ضبطت بضبطين: إلا أن يشاء المصدق أو المصدق، وهنا هي ضبطت عندنا بالمصدق. ما الفرق بينهما؟ المصدق هو صاحب الحلال، إلا أن يشاء المصدق، والمصدق يعني بدون تشديد هذا هو الجابي الموظف الذي أرسل من قبل الدولة. طيب، على ماذا سيكون المعنى إن قلنا المصدق أو المصدق؟ يقول الشراح: إذا رأى صاحب الحلال أن هذه الهرمة أو نترك الهرمة نقول ذات العوار أنها مثلا عوراء أو كذا، لكن لحمها طيب، وأنها أنفع للفقراء والمساكين من بقية الشياه التي عنده، لأن الشياه التي عنده ضعيفة وليس فيها لحم ويعني إلى آخره، فلا حرج أنه يخرجها. القول الثاني أو الضبط الثاني المصدق، لأنه لو فرضا أن جاب المال لما نظر قال وجد والله أن هذه عرجاء، هذه الشاة أو هذا جذع فحل من فحول الغنم، ولكن عنده عرج قليل، صحيح هو فيه ذات عوار، يعني فيه عور يعني فيه انكسار، لكن لحمه طيب وأنفع للفقراء من بقية الأغنام التي عنده، لو اجتهد وراء ذلك فلا حرج عليه. طيب ما الأولى في الضبط، المصدق أو المصدق؟ قالوا لا، المصدق أولى من المصدق، لأن صاحب الحلال مشكوك في نيته، ما يضمن أنه يعني يعطي الحلال يعني حقا وأنه يعني يتبرع وما لا ندري، ولذلك قالوا الضبط الصحيح أو الأولى أن يؤخذ بكلمة المصدق، يعني الجابي للأموال، لأن هذا الجابي ما يهمه يعني لا يعني أخذ الحسن أو القبيح أو كذا، وإنما يراعي المصلحة والأفضل، فلو أخذ جذعا مثلا طيب لحمه وافر من الغنم، اللهم إن عندك كسر يعرج طيب حمد لا يذبح الآن وانتهى، ما يعني يعني ولا ضير فيه على الفقراء والمساكين ما دام أن لحمه طيب وأنه أفضل الموجود من الأغنام، واتفق على ذلك فالحمد لله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، صحيح هذا كريم وجيد لكن عنده عيب وهو الكسر فيه عور، لكنه هذا يغطي هذا والحمد لله ما دام أن لحمه طيب ويستفاد منه فلا حرج. طيب لا الحقيقة بقي عد مسائل الفضة والوقص، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، تحتاج يعني إلى كلام أكثر، فإن شاء الله نلتقي وإياكم يعني عبر عن بعد الأسبوع القادم إن شاء الله السبت والأحد، وما بعده نجتمع بإذن الله في هذا المكان بعد صلاة العصر، وسيعلن هذا لكم جميعا. ولذلك من يرغب التواصل معنا يسجل رقم جواله عند الإخوة هنا يضاف معنا، وفي التليجرام وفي كل خير يحصل التواصل بإذن الله. الحمد لله، هذه مجموعة من الأسئلة نأخذها على وجه الاختصار. هذا الأخ يسأل عن صيام شعبان وقال إنه سيصوم، لكن هل يواصل الصيام برمضان؟ أقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا في صوم كان يصومه أحدكم، فأنت لا تتقدم قبل رمضان بيوم ولا يومين. حد يوم الاثنين هو يسأل يقول يعني هل أصومه؟ إذا كان يوافق صوما لك وأنت تصومه فصمه، وقد يكون واحد رمضان نحن لا ندري، الله أعلم، قد يكون يوم الاثنين قد يكون يوم الثلاثاء، في علم الله سبحانه وتعالى. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم وفيه روايات أخرى فأكملوا عدة الشهر 30. نعم، هل طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله بنية طلب الدنيا يعد من الشرك؟ احنا فصلنا أيها الإخوة هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، والأقول المخلص والمخرج اطلب العلم وادعو إلى الله عز وجل خالصا لله سبحانه وتعالى. إن أعطيت راتبا مكافأة فلا تتردد في أخذها ولا تتضايق ولا تتهم الآخرين أيضا، الحمد لله خذ، هذا شيء مرتب يعني كما قلت إما من الدولة أو من مؤسسة أو من كذا، الحمد لله خذه ولا حرج، المهم البداية والقاعدة تكون على خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. هذا الأخ الحقيقة يسأل أسئلة ميراث وكذا، وأنا كما قلت في هذا المجلس أنا لا أتكلم في أمور، أولا المواريث وما المواريث، لأن هذه تحتاج أسئلة أخرى تتفرع عنها. الأمر الثاني مسائل الطلاق، فلان طلق. نعم نحن لله الحمد ندرس ونعلم أحكام الطلاق السني والبدعي، أسباب الطلاق، ما علاج، كل هذا نتكلم فيه ولله الحمد. لكن يجي واحد يقول طلق زوجته، نعم المسألة ما تقال هكذا أمام الناس، فيه مكاتب، مكتب الإفتاء في كل مكان ولله الحمد، تسجل أمورك ومعلوماتك وكيف وكيف يعني إلى آخر. فهذه مسائل أيها الإخوة أنا أتكلم عن نفسي لا أفتي فيها هكذا والله أعلم. ما حكم من دخل المسجد ونسي تحية المسجد وجلس ثم قام وصلى تحية المسجد؟ الحمد لله جزاه الله خيرا. كل إنسان يدخل وينسى ويجلس ثم يقوم فيصليها بعد ذلك، نعم جزاه الله خير وهو على خير. لكن لو ما تذكرها مثلا له في صلاة الفريضة مثلا، الحمد لله سقطت عنه والحمد لله وقد قام الآن وصلى مع الناس. هل الأغنام تعم الماعز والخراف؟ نعم هذا الماعز والخراف، وسيأتي لنا إن شاء الله بيان الأسنان وكل هذه الأمور بإذن الله سيكون لي فيها كلام. حكم صبغ اللحية بالكتم؟ نعم الكتم لا حرج فيه، أما السواد الخالص نعم هذا لا يجوز. أما الكتم وهو البني الغامق أو ما يسمى بالكتم هذا لا حرج فيه، أنت شوف أنت العلب مكتوب عليها أسود خالص بني غامق كتم، أنت يعني تعرف وتميز بين هذا وهذا، وهذا واضح وهذا واضح والله المستعان. نعم هذا يعني يسأل يقول أنا يعني أتصدق وأريد ثواب الله عز وجل عليها وأريد ثوابا منها في الدنيا، هل هذا لا يجوز؟ وقال يعني ذكر كلامه في هذا. أنا أعيد وأكرر أيها الإخوة، أنت اجعل عملك خالصا لله عز وجل، ثم أنت تسأل الكريم سبحانه وتعالى، لا تضيق أمورك فتقول أنا أريد ثوابها في الدنيا أو أريد ثوابها في الآخرة، لا يا أخي قل اللهم يا ربي أعطني ثوابها أجرها في الدنيا والآخرة. الله كريم أكرم من سئل وأعظم من أعطى وأجود من أعطى سبحانه وتعالى، فأنت لا تضيق الأمور. مثلا القرآن اللهم اجعله شفيعا لي يوم القيامة، طب حتى يا أخي يكون شفيعا لك في الدنيا ينفعك تستفيد، تحفظ القرآن، تعين إمام مسجد مثلا، تعين حافظ محفظ القرآن، أنت هذه نية طيبة. يعني أنت لماذا تقيد نفسك؟ يعني اجعل النية واسعة وفضل الله جل وعلا واسع، المهم لا ترائي للناس ولا تتطلب من الأول والآخر من أجل الدنيا، وأترك الباقي لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني جواد كريم سبحانه وتعالى، فلا تقيد نفسك ولا تشدد عليها، وسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وسائر الأعمال فيه، وتقبله منا يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.